الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. كان الكلام في الشروط في جريان أصالة البراءة وعدمها، وقلنا أن الشرط الأول في جريان أصالة البراءة هو عدم وجود أصل موضوعي مانع من جريانها، وإلا لو كان هنالك أصل موضوعي في البين يمنع من جريان أصالة البراءة، إذ أنه يرفع موضوعها حينئذ. وقلنا بأن المراد من الأصل الموضوعي هو الأعم من الأصل الجاري في الحكم والأصل الجاري في الموضوع، يعبر عن كليهما بالأصل الموضوعي. ومرادهم من التعبير بالأصل الموضوعي هو أن يكون رافعا لموضوع حكم آخر، رافعا التعبير به هو أن يكون رافعا لموضوع حكم آخر. فعندما نشك في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، يكون مجرا لأصالة البراءة وارتفاع الحرمة، ولكن عند استصحاب بقاء الحرمة حينئذ يرتفع الشك وعدم العلم الذي هو موضوع جريان أصالة البراءة، فيصبح هذا المورد من معلوم الحكم لا مجهوله ومشكوكه. وكذلك إذا شككنا بأن هذا المائع خمرا أو خلا، فيكون موردا لجريان أصالة الحل، ولكن لما كان معلوم الخمرية في السابق فاستصحاب بقاء خمريته يصبح يدخل هذا المورد في معلوم ماذا؟ في معلوم الحرمة، إذ بعد استصحاب بقاء الموضوع يترتب عليه الحكم قهرا، ويكون مانعا من جريان أصالة الحل، فيكون الأصل الموضوعي بالنسبة إلى أصالة البراءة أو الحل يكون من قبيل الوارد الدليل الوارد عليها، أي الرافع لموضوعها. ثم تكلمنا بأن المراد من الشبهة تارة حكمية وتارة تكون موضوعية. أما في الشبهة الحكمية فقلنا على ثلاثة أقسام: القسم الأول الشك في حلية ذلك اللحم من جهة الشك في شنو؟ الشك في قابليته، في واجديته لخصوصية، وهي القابلية والاستعداد لأن يكون ماذا؟ لأن يكون مذكى. فالتذكية حينئذ نقول أن هذا اللحم يكون ماذا؟ مشكوكا فيه من جهة الشك في قابليته للتذكية وعدمها. فهل تجري فيه أصالة الحل؟ نشك في هذا اللحم أنه مما يحل أكله أو يحرم أكله، فتارة نشك فيه من جهة الشك في قبوله للتذكية وعدمه، وتارة نشك فيه كما في الحيوان الذي نشك في أن في حلية لحمه من جهة دورانه بين أنه من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، كالحيوان المتولد من كلب وشاة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن نشك في حلية اللحم من جهة عدم وجود قابلية فيه، بل القابلية محرزة، ولكن نشك من جهة أن هذه القابلية هل تؤثر في الطهارة بالخصوص، هل الطهارة وحدها أو الطهارة مع حلية لحمه. كما في الحيوان المتولد من ثعلب وشات، فإن هذا فإن قبوله للتزكية أمر معلوم، ولكن هل هذه التزكية مؤثرة في خصوص الطهارة وحدها كما إذا كان ثعلب أو شات، إذ إنه قدر متيقن منه، أو أنه طهارة وحدة، أو أن يكون من طهارة، أن يؤثر في الطهارة والحلية كما إذا كان من مأكول اللحم، أي أن يكون شاتا. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث هو ما إذا كان الشك لا من جهة وجود القابلية وعدمها، أي وجود القابلية للتزكية وعدمها، بل من جهة احتمال طرو مانع يمنع من شنو؟ من تأثير قابليته للتزكية في أثرها، كالجلال وكوطئ الإنسان أو وطئ الخنزير وأشباه خنزيرة وأشباه، أو ارتضاعه من لبن الخنزيرة وأشباه ذلك. ثم ذكرنا بأن التقابل بين التزكية وعدم التزكية تارة يكون إما أن يكون التقابل بينهما تقابل التضاد، وإما أن يكون تقابل العدم والملكة، وإما أن يكون تقابل السلبي والإيجاب. فنقول في القسم الأول، وهو ما إذا كان الشك في قابلية الحيوان للتزكية، أي نشك هل أن هذا الحيوان واجد لتلك الخصوصية، بحيث إذا تحقق فري الأوداج في الخارج بشروطها وقيودها المعتبرة يتحقق فيه التزكية أو عدم، أو لا حل يترتب عليه حلية لحمه أو لا حلية أكل لحمه أم لا، أي الشك في قابليته، في قابلية ذلك الحيوان لتأثير التزكية فيه ذلك، أم ليس له تلك القابلية والخصوصية التي تترتب عليه حلية الأكل. فنقول إن قلنا بأن التقابل بين التزكية وعدم التزكية من قبيل تقابل التضاد، من قبيل ماذا؟ تقابل التضاد، فلا مجرى لأصالة عدم التزكية، وذلك لعدم العلم بها سابقا، لوضوح عدم كون الحيوان حال حياته ميتتان ولا غير ميتة، لا ينطبق، لأنه عنوانان وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، وذلك الموضوع هو الحيوان الذي زهقت روحه، أما الحيوان الذي بعد لم يذبح هذا ليس موصوفا لا بأنه مذكى ولا موصوفا بأنه غير مذكى، فلا يكون لدينا أصل موضوعي وهو استصحابه، شنو؟ ليس له حالة سابقة حتى نستصحبها، ليس حالته السابقة عدم التزكية فنستصحب بقائها حتى يترشنوا، نقول بأنه يصبح هذا الحيوان غير مذكى، ما عندي هذا. فحينئذ إذا كان التقابل بينهما تقابل الضدين فليس هنالك استصحاب عدم التذكية، فإذا لم يكن هنالك فأصالة الحل بالنسبة إلى هذا الحيوان تجري بلا منازع، لأنه شك في حلية لحمه، نقول أصالة الحل جارية، كما أن أصالة الطهارة جارية، نشك في طهارته ونجاسته، نقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس، لاحظتم. وكذلك إذا كان التقابل بين التزكية وعدمها تقابل العدم والملكة، فإنه لا مجرى فيه لأصالة عدم التزكية حينئذ في هذا القسم. والوجه في ذلك لما عرفنا من أن المذكى وغير المذكى أو التزكية وعدم التزكية وصفان متقابلان لما له الشأنية أن يوصف بهما، وهو الحيوان الذي زهقت روحه. هذا الحيوان الذي زهقت روحه يوصف تارة بأنه مذكى وأخرى بأنه غير مذكى. والحيوان في حال حياته لا يوصف ماذا؟ بأنه غير مذكى، لا يوصف بأنه ميت حتى يوصف ماذا؟ إلا أن يكون قابلا لأن يوصف بأنه مذكى. والحيوان حال حياته زين حينئذ لا يوصف بذلك، فحينئذ لا يستصحب، إذ لا تستصحب عدم التزكية الثابتة له حال الحياة، إذ عدم التزكية ليست بثابتة له في حال الحياة حتى تستصحب بعد إزهاق روحه. فإذا لم يكن كذلك، فإذا لم يكن هناك استصحاب لعدم التزكية، فيكون الجاري في مورده أصالة الحل بلا شائبة في البين. فحينئذ يقال أن جريان الأصل وهو عدم التزكية فيما إذا كان التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب لوضوح العلم بعدم تزكية ذلك الحيوان حال الحياة، وإنما متى يكون مذكى؟ إذا زهقت روحه بأمور معينة. فحينئذ بعد إزهاق الروح، بعد إزهاق روحه بفاري أوداجه مع توفر جميع شرائطه، نشك في أنه هذا الحيوان قابلا للتزكية، واجدا لتلك الخصوصية أم لا. فبما أن الحيوان حال الحياة موصوفا بعدم التزكية، فنستصحب بقائها إلى ما بعد ماذا؟ فري الأوداج. فحينئذ نقول بأن هذا الحيوان قبل، هكذا نقول أن هذا الحيوان يدخل في عنوان ماذا؟ غير المذكى، فيكون ماذا؟ فيكون معلوم الحكم وهو أنه غير مذكى، فلا مجرى لأصالة الحل لجريان الأصل الموضوعي فيها، وهو استصحاب بقاء شنو؟ استصحاب بقاء عدم تزكيته، استصحاب عدم التزكية باقية، هذه ثابتة في الآن الأول وهو قبل إزهاق الروح. نشك بعد إزهاق الروح بأن هذا الحيوان قابل للتزكية أم لا، عفوا نشك في حلية لحمه من جهة الشك في قابليته للتزكية وعدمها، فنستصحب شنو؟ نستصحب عدم تزكيته في الآن الثاني. فهذا الحيوان حال الحياة لم يكن مذكى، وبعد قطع الأوداج ويشك في انتقاض الحالة السابقة وعدمها، فنستصحب ماذا؟ الحالة السابقة. فإذا استصحبنا الحالة السابقة يدخل هذا الحيوان شنو؟ يدخل هذا الحيوان في معلوم الحرمة، لا مشكوك الحرمة، فيرتفع موضوع أصالة الحل. هذا شبيه ماذا؟ شبيه ما إذا شككنا، هو شبه حكمية لكن نفس الشبه الموضوعي، ما إذا شككنا بأن هذا يجوز شربه، حلال شربه أو لا، من جهة الشك في انقلاب الخمر خلا، مو والحالة السابقة الخمرية، باستصحاب الخمرية يصبح معلوم الحرمة. هذا هما، باستصحاب عدم التزكية يصبح يدخل في عنوان غير المذكر، فيصبح ماذا؟ فيصبح معلوم الحرمة. فإذا كان معلوم الحرمة فلا تجري أصالة الحل، لأن موضوع أصالة الحل هو الشيء بوصف كونه مشكوك الحكم، وبما أنه باستصحاب عدم التزكية يدخل تحت عنوان غير المذكى يصبح من معلوم الحكم لا مشكوك الحكم. فحينئذ استصحاب عدم التزكية يكون مانعا من جريان أصالة الحل، فهذا من قبيل الأصل الموضوعي الجاري في الشبهة الحكمية. نشك هل أن هذا الحيوان المتولد من الكلب والشاة حلال أكله أم لا؟ من أين؟ ليش التشكية؟ نقول نشك من جهة أنه هذا قابل للتزكية أو لا، فباستصحاب عدم التزكية يصبح هذا الحيوان أو الذي زهقت روحه غير مذكى، فهو معلوم الحرمة. وهذا المعنى أيضا شبيه بما طبقه المصنف في بحث العام والخاص من إحراز المشتبه، مثل إيش؟ كما في مورده أن المرأة مثلا في إذا هكذا عن رواية، إذا بلغت المرأة 50 سنة لم ترى الحمرة إلا إذا كانت قرشية، فنقول هذه المرأة قبل الولادة لم تكن قرشية والآن كما كان، فنستصحب عدم قرشيتها فنثبت بأنها بعد 50 مما لا ترت دم الحمرة. استصحاب، نعم استصحاب العدم الأزلي كذلك، هذا استصحاب عدم التزكية أيضا من قبيل هذا، من قبيل عدم الأزل، لأنه التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب، إما أن يكون مذكى وإما أن يكون غير مذكى، لا يمكن أن يخلو الحال منهما، لا ريب ولا إشكال أن الحيوان حال حياته غير مذكى، حال حياته لا يوصف بأنه مذكى، فلا بد وأن يكون ماذا؟ غير مذكى، لأن النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، فإذا شككنا فنستصحب بقاءه، فيثبت لدينا حينئذ أن أصالة الحل ترتفع بارتفاع ماذا؟ بارتفاع موضوعها، وهو الشك وعدم العلم، لأن هذا يصبح من معلوم الحرمة. ومنه يتبين، تبهوا ياي، ومنه يتبين أنه في عبارة المصنف أمور نستفيد منها. الأمر الأول أن القسم الأول من الشك في الشك، القسم الأول من الشبهة الحكمية وهو الشك في حلية اللحم من جهة الشك في قابلية هذا الحيوان للتزكية وعدمها، يكون مجرا لأصالة عدم التزكية ولا يجري فيه أصالة الحل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لاندراجه تحت عنوان ما لم يذكر، هذا عنوان لم يذكر. الأمر الثاني أن التقابل عند المصنف بين التزكية وعدم التزكية هو تقابل السلبي والإيجاب، إذ لو كان التقابل بينهما تقابل الضدين أو تقابل العدم والملكة لما كان هنالك وجه لجريان استصحاب عدم التذكير. لماذا؟ لأنه لما عرفناه سابقا من أن التذكية وعدم التذكية إذا كان أمران وجوديان ضدان أو عدم ملكة لابد أن يكون ماذا؟ لا بد وأن يكون في محل، في موضوع يوصف بهما، ولا ريب ولا إشكال أن الذي يوصف بالميتة هو الحيوان الذي زهقت روحه، أما الحيوان قبل إزهاق الروح لا يوصف بهما، فحينئذ ليس لي علم بالحالة السابقة. واضح؟ الأمر الثالث، شوي انتبهوا يا لهذا الأمر الثالث، أن الميتة، شوية، أن الميتة أمر وجودي، لأنه عبارة عن ماذا؟ عن الشيء إذا مات حتف أنفه، أي أن الميتة عنوان وجودي يراد به عما مات حتف أنفه، كما أن المذكى عنوان وجودي يوصف به الشيء. فالميتة والمذكى أمران وجوديان، فيكون التقابل بينهما تقابل التضاد. واضح؟ وحرمة أكل شنو؟ أكل اللحم إنما هي مترتبة على عنوان الميتة، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، مو حرمت عليكم الميتة. إذن حرمة الأكل مترتبة على عنوان وجودي وهو عنوان الميتة، وهو ما يعبر عنه عما مات حتف أنفه. زين، إذا كان كذلك، فإذا استصحبنا عدم التذكية لإثبات عنوان ماذا؟ لإثبات عنوان الميتة، يكون من قبيل الأصل المثبت. ليش؟ لأنه نحن نريد أن نثبت أحد الضدين ألا وهو الميتة بنفي الضد الآخر، وهو شنو؟ وهو المذكى. المذكى في مقابله ماذا؟ الميتة. نريد نثبت عنوان الميتة. ليش؟ لأن الحرمة المن ثبتت؟ ثبتت لعنوان الميتة، حرمت عليكم الميتة، فموضوع حرمة الأكل هو عنوان الميتة. كيف نثبت عنوان الميتة؟ نثبته بنفي عنوان المذكى. شلون نثبته؟ باستصحاب عدم التذكية ننفي عنوان المذكى، ولازم نفي عنوان المذكى إثبات عنوان ماذا؟ عنوان الميتة، وهذا لازم عقلي. فيكون باستصحاب عدم التذكية لإثبات عنوان الميتة يكون من قبيل الأصل المثبت، وهو شنو؟ وهو ثبوت اللوازم العقلية، باستصحاب شيء لإثبات لوازمه العقلية. هذا هما، باستصحاب عدم التذكية لنفي أحد الضدين لإثبات ضده، وهو عنوان الميتة، وهو من قبيل الأصل المثبت. وقد يأتي وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في بحث الاستصحاب عدم حجية الأصل المثبت. فأنت يا أيها المصنف ماذا تفعل؟ تريد باستصحاب عدم التذكية، تريد ماذا؟ تريد إثبات الميتة حتى يترتب عليه الحرمة، ولكن استصحاب عدم التذكية لا يقتضي إلا نفي ماذا؟ نفي كونه مذكى، ولا يثبت عنوان الميتة، وإذا أثبته يكون من قبيل الأصل المثبت. فإذا كان كذلك فنقول استصحاب عدم التذكية لا يجري، فإذا لم يكن جاريا فأصالة الحل تجري لوجود تحقق موضوعها، وهو الشك وعدم المعلومية. إن قلت هكذا أجبنا عنه بأن التفوية بأن الميتة وإن كان عنوانا وجوديا، والمذكّى وإن كان عنوانا وجوديا كما تقولون. ونحن لكن لا نريد باستصحاب عدم التذكية إثبات عنوان الميتة. لماذا؟ لأن الآية وإن دلت على أنه ماذا؟ أن التحريم الأكل ثابت لعنوان الميتة، ولكن دلت على أن من موضوعات حرمة الأكل هو عنوان الميتة، ولم تدل على حصر حرمة الأكل بعنوان الميتة. وقد دلت الأخبار الكثيرة إلى أن عنوان غير المذكى أيضا مما يترتب عليه ماذا؟ مما يترتب عليه الحرمة. فنحن لا نريد أن نثبت موضوعا بنفي ضده، بل نريد أن نثبت موضوعا آخر مستقل للحرمة، وهو غير المذكى. ففي الروايات من خلال الآيات دلت على أن موضوع الحرمة عنوان الميتة، والروايات دلت على أن أيضا من موضوعات ماذا؟ من موضوعات الحرمة وعنوان غير المذكى لا عنوان الميتة فقط. فالآية لا تدل على حصر موضوع الحرمة بعنوان الميتة، بل تدل على أن موضوع من موضوعات الحرمة هو عنوان الميتة، ولكن دلت الروايات الكثيرة على أنه ماذا؟ تثبت على أن غير المذكى أيضا عنوان للحرمة أيضا. ولا ريب ولا إشكال بأن استصحاب عدم التذكية مثبت لهذا العنوان، بل هو نفس هذا العنوان، وهو عدم التذكية الذي يترتب عليه. إذن ليس المقصود إثبات حرمة الميتة ليتوجه علينا الإشكال، ولا حاجة إلى ما تجشمه شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من تعميم عنوان الميتة لغير المذكى أيضا، لا حاجة إلى ذلك، بل عندي موضوعين مستقلين، أحدهما عنوان الميتة والآخر عنوان ماذا؟ غير المذكى. واستصحاب عدم التذكية لإثبات هذا العنوان لا لإثبات عنوان الميتة حتى يكون من قبيل الأصل المثبت. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره، فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شك في حلية لحمه مع الشك من جهة ماذا؟ من جهة الشك في قبوله التذكية وعدمها، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة من استقبال القبلة وكون الذابح مسلما المعتبرة في التذكية، فأصالة عدم التذكية تدرج ذلك اللحم أو ذلك الحيوان الذي فريت أوداجه فيما لم يذكى، فإذا أدرجته في هذا العنوان فهو حرام إجماعا. شوفوا عنوان غير المذكى حرام إجماعا، زيادة على الإجماع دلت عليه الرواية، كما إذا مات حتف أنفه، ترى هذا أيضا عنوان حرام، كما إذا مات حتف أنفه الذي هو عنوان الميتة، كما أن عنوان غير عنوان الميتة حرام، كذلك عنوان غير المذكى حرام إجماعا. فباستصحاب عدم التذكية نثبت ماذا؟ نثبت عنوان غير المذكى. قال قدس سره، وهو حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه، فلا حاجة إلى تجشم إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا كما فعله شيخنا الأنصاري، ضرورة كفاية كونه مثله، كون غير المذكى مثل الميتة ترى بالحكم، كما أن الميتة حرام غير المذكى ماذا؟ حرام إجماعا. لا نحتاج إلى توسعة دائرة الميتة، إلى ماذا؟ إلى من مات حتف أنفه، وإلى من فريت أوداجه وشك في قابليته. قال ضرورة كفاية كونه مثله حكما، وذلك بأن التزكية، شنو التزكية؟ شوفوا التزكية راح هنا، هذا هو مهم. التزكية شنو؟ عبارة عن أمر مركب. من مركب؟ من فري الأوداج ومن بعض الشرائط، وبعد وقيدية القابلية. فإذا شككنا في القابلية فنستصحب عدم القابلية. هذا يقول وذلك بأن التزكية إنما هي، يعني أمر مركب، عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها عن خصوصية، عن قابلية في الحيوان التي بها، أي بتلك الخصوصية، يؤثر في ذلك الحيوان الطهارة وحدها كما في الثعلب، أو الطهارة مع الحلية كما في الشاة. ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم شنو؟ فالأصل يعني استصحاب عدم تحقق التزكية بمجرد ماذا؟ بمجرد فري الأوداج، بمجرد فري الفري بسائر شرائطها كما لا يخفى.
عدم القابلية من قبيل تقابل
السلب والإيجاب، أحسنتم. غير هذا ما يمكن،
هذا متفق عليه.
هذا منو؟
عدم القابلية وعدم القابلية.
نعم.
ما كلها بالشروط
يا شروط؟
شروط التزكية
يجي في محل، مو هنا أنا كلام، ذاك في بحث فقهي، أنا جاي أتكلم بحث أصولي، وهو جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب، فري الأوداج وغير فري، شنو شروطها، شنو كذا، هذا بحث فقهي. هو حتى شروطه كونه التسمية
قابلية.
هي نفس الكلام في القابلية. القابلية هل هي خصوصية أن يكون هذا الحيوان إذا وقعت عليه في التذكية في الخارج هذا فري الأوداج أن يطهر أو ويحل أكل لحمه؟ لابد أن يكون له القابلية، وإلا مثلا الخنزير حتى لو فريت أوداجه كذا ليس له هذه القابلية. زين، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من قبيل الشبهة الحكمية، وهو أن يكون الحيوان، أحسنتم، واجدا للقابلية، وأن هذه القابلية تؤثر في الطهارة قطعا، وإنما الشك في تأثير هذه القابلية في حلية اللحم، كما في الحيوان المتولد من شاة وأرنب أو من شاة وثعلب، قطعا قابل للتزكية، قابل للتزكية، واجد لأثرها وهي الطهارة وهي القدر المتيقن منه. إذا كان ثعلبا فهو قابل للتزكية وواجد للطهارة، إذا كان شاة فهو واجد للقابلية وقابل للطهارة، يؤثر فيه الطهارة، وإنما الشك في أنه هذه القابلية تؤثر في الحلية وعدمها. فنقول ها هنا، هل يجري الأصل الموضوعي حتى يمنع من جريان أصالة الحيل أم لا؟ بعبارة أخرى، أن في هذا المورد نقول نشك هل هذا الحيوان المتولد منهما الواجد لهذه القابلية، نشك في حلية لحمه وعدمها، مقتضى جريان أصالة الحل مقتضاه ماذا؟ نقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، يكون مجرا لأصالة الحل. لكن نقول هل هنا أصل موضوعي يكون واردا على أصالة الحل كما في القسم الأول، هناك أصل موضوعي رفع أصالة الحل أم لا؟ هذا هو كلامه في هذا القسم. نقول لا أصل موضوعي في البين يكون مانعا وواردا على أصالة الحل. لماذا؟ لأن الأصل الموضوعي هو استصحاب عدم التفكير بعد فري الأوداج في الخارج. زين، نستصحب عدم التذكير أم لا؟ نقول لا يمكن لنا استصحاب عدم التذكير. لماذا؟ لأنه في حال الحياة نقول أن هذا الحيوان قابل للتذكير، واجد لهذه الخصوصية وقابل لهذا الاستعداد والقابلية لقبول التذكير، وهي ثري الأوتاج بشرائطها. فاستصحاب عدم التذكية لا يكون جاريا إذ ليس له حالة سابقة. فإذا كان قابلا وكان معلوم القابلية للتذكية فحينئذ لا يمكن لي أن أستصحب ماذا؟ أستصحب عدم تذكيته بعد فري الأوداج. نقول هذا قابل وفريت أوداجه وأثر فيه الطهارة، وإنما الشك في الحلية. فحينئذ ليس لدينا أصل موضوعي يجري في المقام. فإذا لم يكن هنا أصل موضوعي يجري في المقام، الجاري في المقام أي شيء؟ أصالة الحل، لأن ما عندي أصل موضوعي. إذا ما عندي أصل موضوعي فالجاري هي أصالة الحل بلا مانع بلا وارد. فحينئذ نحرز كلا من الطهارة والحلية. أما الطهارة فنحرزها من خلال التذكير بثري الأوداج بجميع شرائطه وقيوده، تحصل منه ماذا؟ طهارة ذلك الشيء. ونقول بحلية لحمه تمسكا بأصالة ماذا؟ بأصالة الحل. فإذن علمنا في هذا الحيوان المتولد من الشاة والثعلب حصول طهارته، وذلك لإحراز الذبح بشرائطه وهو قابل، ونحرز حليته من خلال أصالة الحل، فلا مجرى للأصل الموضوعي في البين إذ ليس له حالة سابقة حتى نستصحبها في المقام. شيخ
العقل شلون يجري مثلا بالعين
نجس؟ يا عيني نجس
مثلا خنزير وشارف مثلا.
أنا ما جبت خنزير وشارف، أنا القسم الثاني داعش ثعلب وشارف. ثعلب وشارف قابل للتذكير.
شلون الصورة هذا؟ لا يعني تكون شلون
الصورة؟ دام ثعلب فعل بالشاة، جابت شاة، جابت مولود. ما هو صار؟ فرضا. ما جابت ثعلب، جابت شحبة. الله يعزك ويطول عمرك. راح شحبة أنا جاي أقول فرضا، أقول فرضا لو شككنا في هذا المجال. السلام. بري وإلا صدق بعد خلاص ما تقدر، لأنه إذا كان شاتن كنت هنا بعد هذا قابل للتذكية. نحرز لا يكون مجرى لأصالة الحل بعد بإحراز أصالة بمن؟ بإحراز القابلية بعد. زين، إحراز القابل، إنما هذا الشك، الشك في القابلية وعدمها من جهة أنه هذا شك في الحلية، وعدم من جهة أنه تؤثر هذه القابلية كما تؤثر في الطهر، تؤثر في الحلية وعدمها أم لا؟ راح يجينا في القسم الثالث. شوفوا هنا أنا. واضح؟ جيد. قال قدس سره: نعم لو علم بقبول الحيوان له قبوله التذكية وشك في الحلية فأصالة الإباء فيه محكمة، فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال لو حرام. حيوان مذكى لأنه له القابلية، قابلية التذكية متحققة فيه، وفري الأوداج حصلت بجميع شرائطها، فحينئذ هذا حيوان مذكى، هل لحمه حلال أو لا؟ هذا الشبيه، الشك في حرمة شنو؟ في الحرمة بالنسبة إلى الأشياء الكلية، كما لو شكك هل أن شرب التتن حرام لو حلال. هذا هم هذا الحيوان المذكى الطاهر الذي ترتبت الطهارة على تذكيته، هل حلال أم حرام؟ نقول بأنه كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام، فتجري أصالة الحل ها هنا بلا مانعين. قال إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام، ولا أصل موضوعي فيه إلا، ولا أصل يعني لا استصحاب ما عندي، لا أصل فيه إلا أصالة الإباحة، كسائر ما شك في أنه من الحلال أو حرام كشرب التتن، هل هو من الحرام، هل حرم أو أنه حلال؟ نقول كل شيء لك حلال. هذا كله في بيان القسم الأول والقسم الثاني. يأتي بيان القسم الثالث، وهو ما إذا شك في حلية لحم، في حلية حيوان، لا من جهة شنو، من جهة واجديته للخصوصية وعدمها، بل هو واجد لتلك الخصوصية، ولكن نشك في طرو مانع يمنع من تأثير تلك الخصوصية في ترتب آثارها عليه كالطهارة والحلية. حيوان واجد للخصوصية وواجد للقابلية ويؤثر، لولا المانع يؤثر في طهارة وفي الحلية بعد فري الأوداج وتحقق جميع شرائطها. فالحيوان الذي تفرى أوداجه يذكى يكون طاهرا وحلال اللحم، ولكن شككنا بعد فري أوداجه بأن هذا الحيوان الواجد للقابلية هل الجلل موجود بحيث يكون مانعا في تأثير التذكية فيه، أو وضع الإنسان له، أو شربه للبن الخنزير ونحو ذلك، خنزير ونحو ذلك، هل يكون مانع أم لا، هل يكون مجرا للأصل الموضوعي ها هنا أم لا يكون، وإذا لم يجري الأصل الموضوعي هل أصالة الحل تجري ها هنا أو لا تجري؟ نقول تجري أصل الموضوعي ها هنا ولا تجري أصالة الحل، والأصل الموضوعي الجاري في المقام أصل مثبت للحلية لا أصل ناف للحلية كما في القسم الأول. فصار عندي أنا ثلاث أقسام. القسم الأول استصحاب عدم التذكية، فهو مثبت لشنو؟ مثبت لعنوان غير المذكى فيكون حراما، فلا تجري أصالة الحل من جهة وجود أصل موضوعي مخالف لها. في القسم الثاني ما عندي أصل موضوعي، تجري أصالة الحل بلا مانع. في القسم الثالث نقول ماذا؟ لا، الأصل الموضوعي موافق لأصالة الحل، وهو استصحاب ماذا؟ استصحاب قابليته للتذكية واستصحاب كونه مذكى، وبالتالي يتنجز الحكم وهو أن يكون طاهرا وحلالا، فلا تجري أصالة الحل حينئذ. لماذا؟ لوجود الأصل الموضوعي الموافق لها كما عليه غالب العلماء. واضح؟ كما عليه، ويأتي مزيد بيان فيه.